عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حملت تعجيزة قول بالأسرار.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من أسرار القرآن، هذا البرنامج الذي نتحلق فيه حول مائدة القرآن الكريم. الهدف منها هو أن نبين شيئا مما في كلام الله عز وجل من معان وأسرار حتى تكون فاتحة باب لنا في نظرنا في كلام الله وفي تدبرنا لآياته جل وعلا، لنحقق المقصد الأعظم والمنزلة الأسنى، وهو معرفتنا بمراد كلام الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في اللقاءات الماضية كنا في 3 لقاءات مضت نتحدث عن قصة أو عن سورة الفيل، وقلنا إن هذه السورة هي 5 آيات، لكن لو أردنا أن نقف مع كل آية وأن نقف مع كل معنى وأن نستنبط وأن نتدبر فنحتاج إلى مجالس عديدة حتى نبين شيئا من فوائد هذه السورة العظيمة. قدمنا مقدمات تتعلق بهذه السورة وعدد آياتها وهل هي مكية أو مدنية، وأيضا سبب نزولها والقصة التي من أجلها ذكرها الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن هذه السورة هي السورة الوحيدة التي حملت قصة أصحاب الفيل وبينتها لنا وخلدتها لنا لتبقى خالدة في أذهاننا وعقولنا وقلوبنا، ولم يذكرها الله جل وعلا في أي سورة أخرى. وذكرنا أن الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله ذكر أن لهذا سببين. السبب الأول يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر حماية لبيته الحرام، وأيضا لئلا يحدث الغرور من أهل مكة بهذا الأمر فيستدلون به على ريادتهم ومكانتهم، وبل ويكون كما قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. إذن التقوى والمنزلة والمكانة، أو المنزلة والمكانة هي بتقوى الله عز وجل، والرفعة هي بتقوى الله وليست بهذه الأمور، ولهذا ذكرها الله عز وجل ليبين أيضا فضله على هؤلاء الناس، وأيضا ليكون إرهاصا بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى في هذه السورة يقول الله جل وعلا: ألم ترى. ألم هنا استفهام، والمراد بهذا الاستفهام التقرير. ألم ترى يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى يا محمد. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن رأى ما حدث رؤيا بصرية، لأن النبي لم يولد بعد، إلا أن أخبار أصحاب الفيل وآثارهم كانت باقية، بل إن بعض الروايات تذكر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تذكر أن هناك أناسا ممن بقوا ممن تأثروا كانوا يرونهم أهل مكة، فبقوا كذلك تذكيرا من الله جل وعلا لهؤلاء الناس حتى لا ينسوا ولا يغفلوا عن هذا المقام العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لبيته الحرام. قال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك. ربك أي المحسن إليك. والرب سبحانه وتعالى جاء أيضا هو الذي يربي العالمين بنعمه، ولهذا قال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وهنا سؤال مهم: لماذا نسبت هذه السورة إلى الفيل؟ الجواب أنه كان أبرز ما في هذه القصة، والفيل كما هو معلوم من أضخم الحيوانات ومن أشدها فتكا بالآخرين، وكان الملوك في أقوامهم وأممهم والذين لديهم هذه الفيلة إذا أرادوا أن ينتقموا من شخص اعتدى عليهم أدخلوه في مكان ثم أمروا هذا الفيل أن يسقط السقف عليه، وقد جعل الله لهذا الفيل من الأنياب ومن الخرطوم ومن القوة ما يبعث الرعب في قلوب الناس. وبما أننا في عصر الإنترنت وعصر وسائل التواصل ونحو ذلك، لو تكتبون في اليوتيوب مثلا أن فيلا أصبح هائجا سترون كيف يفعل ويفتك بالآخرين ويقتلهم، فيطأ الناس بأرجله ويقتلهم بأنيابه ونحو ذلك، ولذلك كانوا يستعملونه، فكان له مكانة عظيمة وكبيرة عند هؤلاء الناس، وكان أيضا يخشى منه ويخشى من فتكه. قال الله جل وعلا: ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل يعني أن كلما خططوا عليه وكلما تآمروا لأجله وكلما دبروه ذهب وأصبح وبالا عليهم. وهذا من الأمور العجيبة، أن الإنسان يسعى في أمر ثم يكون هذا الأمر وبالا عليه. وهنا العلماء يلحظون ملحظ بلاغي جميل، يقولون: الكيد هو إرادة مضرة الآخرين بالخفية. الكيد هو إرادة مضرة الآخرين بالخفية. طيب، أبرهة لم يكن يخفي هذا الأمر، بينما الله قال: ألم يجعل كيدهم. ليس هناك أمر فيه خفاء، فلماذا قال الله ألم يجعل كيدهم في تضليل مع أن الأمر كان ظاهرا؟ قال العلماء أن ما كان يبطنه أبرهة من الحقد وإرادة الشر ببيت الله وبالعرب أضعاف ما أظهره من أنه فقط يريد الانتقام بهدم الكعبة. واضح؟ هم العلماء يقولون ماذا؟ الله جل وعلا قال ألم يجعل كيدهم في تضليل. الكيد هو إرادة الإضرار لكن بالخفية بدون أن يخبرك، بينما أبرهة كان يعلن هذا الأمر. قالوا إنما كان يخفيه من إرادة الشر وإلحاق الأذى والضر بالعرب كان أضعاف ما كان يظهره من أنه يريد الانتقام بهدم الكعبة. قال جل وعلا في قوله ألم يجعل كيدهم في تضليل أيضا فائدة أخرى. إذا الفائدة الأولى تتعلق بقوله كيدهم، والثانية تتعلق بتضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل. خذوها قاعدة: كل من أراد إلحاق الأذى بعباد الله المتقين أو إلحاق الأذى والضر بحرمات الله والمقدسات فإن كيده سيعود في نحره. هذا أمر نجزم به ونقطع، قد يتأخر قد يتوانى لكن لا بد أن يكون. وهذا أمر، لأن الله جل النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من جاهر بالمعصية أسرع له الهلاك بخلاف من تستر. إذا أراد الله عز وجل أن يعذب أحدا فإنه يأتيه من حيث لا يحتسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن إذا وصل الإنسان إلى هذا الأمر فليعلم أن هناك تدبير من الله جل وعلا عليه، وليخشى من عذاب الله سبحانه وتعالى. فوالله ما تسلط أحد على عباد الله المؤمنين، ولا تسلط أحد على حرمات الله إلا انتقم الله منه، وهذا بتصديقه في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأرسل عليهم طيرا. يقول العلماء: لم يقل الطير، لأنها طيرا هنا نكرة لا تعرفها العرب، ولهذا قالت عائشة هي كالخطاطيف، ومنهم من قال هو كالوطواط وغيره، وقيل في ذلك أقوال مختلفة. ثم قال جل وعلا: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. قيل طير متفرقة، وقيل متتابعة، وقيل كثيرة، وقيل معناها ألوان مختلفة، وأصح الأقوال أنها طير متتابعة تأتي فترميهم بحجارة، قال ترميهم بحجارة من سجيل. كل طائر يرمي بثلاثة من الحجارة. هذه الحجارة قال الله من سجيل، يعني ليست من صخر وإنما هي من طين، خلقها الله جل وعلا خاصة لعذاب هؤلاء الناس. وهذه الحجارة هي من جنس الحجارة التي أرسلها الله عز وجل على قوم لوط، والتي قال عز وجل فيها: وأمطرنا عليها وأمطرنا عليهم حجارة حجارة من سجيل. أيضا من المعاني العظيمة في هذه السورة قال جل وعلا: فجعلهم كعصف مأكول. ما معنى هذا؟ فجعلهم كعصف مأكول. العصف هو ورق الزرع، وهو الذي العصف المقصود إذا دخلته البهائم فأكلت منه شيئا وراثته ووطئته بأقدامها، فشبه الله جل وعلا قتل هؤلاء القوم وتفرقهم وتقطع أوصالهم وأجسادهم، شبههم الله عز وجل بهذه بورق العصف المأكول. قال عز وجل: فجعلهم كعصف مأكول. قيل أيضا هو الحب الذي يؤكل ما فيه ويلقى، وقيل جعلهم كالورق الذي جف وأكل، بحيث أنهم تتساقط أجزاءهم وتتفرق كما يتفرق هذا الورق تحت هذه الأقدام. هذه بعض المعاني العظيمة في هذه السورة الكبيرة، سورة الفيل. أريد أن أختم بأمر مهم ويسأل عنه كثيرا. يقول البعض: إذا كان الله عز وجل حمى بيته من أبرهة حينما أراد أن يهدم الكعبة، لماذا لم يحمي الله عز وجل بيته حينما ضرب الحجاج بالمنجنيق فأحرق أجزاء من الكعبة؟ يقول العلماء: كان الهدف في الأول هو إثبات مكانة هذه الكعبة وقداستها ومنزلتها، أما وقد استقر في النفوس هذا الأمر فيبقى هذا من المنكرات العظيمة التي يبوء الإنسان بإثمها عند الله جل وعلا. سأل الله أن يبصرنا بكتابه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نلتقيكم إن شاء الله في لقاء قادم وسورة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.
وعلى الآفاق لنا يغنو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حملت عجيزة، قول بالأسرار وجيزة بالقلب. القلب يصوغ تحفيزا، والخير لأجل الإنسان.